أيوة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقى سندنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. قال في شرح معاني الآثار: باب أكل الثوم والبصل والكراث. نقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، ما قال: باب أكل الثوم والكراث والبصل والكراث. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من خضرواتكم هذه ذوات الريح فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يأتي المساجد. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلات فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم بخيبر. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق.
سلك زورك
الله المستعان.
سلك زورك يا سيدنا أبو عمر.
قال عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من اكل من هذه البقلات فلا يقربنا او يؤذينا في مسجدنا، فلا يقربنا او يؤذينا في مسجدنا. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو صالح الحنفي محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا معاذ بن عيسى عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مساجدنا، يعني الثوم. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل رجل أنس رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن في مسجدنا أو لا يقربن مسجدنا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس بن الربيع عن بشر بن بشير عن أبيه وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا ينادينا. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حكم بن عطية عن أبي الرباب عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، وإنا نزلنا في مكان فيه شجر ثوم، فبث أصحابه فيه والأصحابه فأكلوا منه، ثم غدوا إلى المصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم.
بس أصحابه الثوم يعني
في الثوم. قال حدثنا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فقال: لا تقربوا هذه الشجرة، ثم تأتوا المساجد. قال: ثم جاءوا الثانية إلى المصلى فوجد ريحها، فقال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المصلى. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن أو يؤذين في مساجدنا. قال أبو جعفر: فكره قوم أكل البقول ذوات الريح أصلا. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لا لأنها حرام، ولكن لئلا يؤذي بريحها من يحضر مع المسجد، لئلا يؤذي. وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد دل على ذلك وقد ما قد دل على ذلك. نعم. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع فيخرج إلى البقيع فمن أكلها فمن كان أكلها فليمتهما طبخا. فهذا عمر رضي الله عنه قد أخبر بما كانوا يصنعون من أكلهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أباح وأكلهما بعد أن يماتا طبخا. فدل ذلك على ان النهي عنه لم يكن للتحريم. وقد حدثنا علي بن عبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا خالد بن ميسره عن معاويه بن قره عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فان كنتم لابد اكليهما فاميتوهما طبقا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح أكلهما بعد ذهاب ريحهما، فدل ذلك أن نهيه عن أكلهما إنما كان لكراهية ريحهما لا لأنهما حرام في أنفسهما. وقد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو ريال الراسبي وغيره عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت المسجد وقد شربت بركعة، فدخلت معهم في الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا، فلما سلم قال: من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مصلانا حتى اذا ريحها فاتمت صلاتي. فلما سلمت قلت: يا رسول الله، اقسمت عليك الا اعطيتني هذا فناولني يده فادخلتها في قمي حتى انتهيت الى صدري فوجده معصوما، فقال: ان لك عذرا. ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة أو أن طيب آه فيه دليل. ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في مسجدنا حتى يذهب ريحها، دليل على أنه إنما نهى عن أكلها لئلا يؤذي ريحها من يحضر المسجد، لا لأن أكلها حرام. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل من طعام بعث بفضله إلى أبي أيوب، قال: فبعث إليه ذات يوم بقصعة لم يأكل منها، فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله، حرام هو؟ قال: لا، ولكن كرهته لريحه. قال: فأنا أكره ما كرهت. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه قال: نزلت على أم أيوب الأنصارية رضي الله عنها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم، فحدثتني أنهم تكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البقول، فأتوه به فكرهه، فقال لأصحابه: كلوه فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي. حدثنا يونس مرة أخرى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه قال: سمعت أم أيوب الأنصارية رضي الله عنها قالت: نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربت اليه طعاما فيه من بعض هذه البقول فلم ياكله، وقال: اني اكره ان اوذي صاحبي. وحدثنا ربيع حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي الحبيب عن ابي الخير عن ابي رهم من السماعي ان ابا ايوب رضي الله عنه حدثه قال: قلت: يا رسول الله، كيف ترسل الطعام فانظر كيف كنت ترسل بالطعام فانظر، فاذا رايت اثر اصابعك وضعت يدي فيه حتى كان هذا الطعام الذي ارسلت به، فنظرت فيه فلم ارى فيه اثر اصابعك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل، ان فيه بصلا، فكرهت ان اكله من اجل الملك الذي ياتيني، واما انتم فكلوه. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الانصاري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي الحبيب فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عياش بن وليد الرقام قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن ابي امامه عن ابي ايوب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه لم يسم الشجره. حدثنا موسى قال حدثنا ابن قال اخبرني عمرو بن حارث عن بكر بن سواده ان سفيان بن وهب أن سفيان بن وهب ولا بن عبد الله؟ مرفوع بن عبد الله، حدثه عن أبي أيوب. أن سفيان بن وهب حدث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قال: بصل أو كراث، وزاد في آخره: وليس بمحرم. فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار الناس أكل البصل والكراث، وأن ذلك غير محرم. إن قال قائل: هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ، فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول. قيل له: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار: إنما كرهته لريحي، وقد أباح أصحابه أكله، فما كانت ريحه فيه قائمة بعد فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على حكمه قبل الطبخ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا من أجل ريحه. فدل إباحة أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضا. قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: ليعتزل مسجدنا فيقعد في بيته، وإنه أتي بقدر أو قال ببدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكله قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن أبي زهير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من الكراث فلا يغشان في مساجدنا حتى يذهب ريحها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن حبة عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل الثوم، وقال: لولا أن الملك ينزل علي لأكلته. فقد دل ما ذكرنا على إباحة أكله مطبوخا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته، وكراهة حضور المسجد وريحه موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: احسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم على حائط فلينادي صاحبه 3 مرات فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن يفسد، وإذا أتى على غنم فلينادي صاحبه 3 مرات فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فجعلوا لمن مر بالحائط أن ينادي صاحبه 3 مرات فإن أجابه وإلا أكل، وكذلك بالغنم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة، فإن كانت ضرورة فالأكل من ذلك والشرب له مباح. وقد روي عن أبي سعيد قالوا وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غير هذا الحديث ما يدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة. فذكروا ما حدثنا فهد قال حدثنا مخول بن إبراهيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعية 3 بينما يجدوا الراعية فوجدوا الإبل فليتصبحوا لمن الراوية إن كان في الإبل راوية، ولا حق لهم في بقيتها، فإن جاء الراعي فليمسك رجلان ولا يقاتلوه وليشربوا، فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها. ففي هذا الحديث دليل على ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضر أنما على ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في الحديث في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضا. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا أبي عن يزيد بن إرهاب أم مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروباته مشربته فتكسر خزانته فيحمل طعامه فإنما تخزن لهم دروع معشيم أطعمتهم. فلا يحتربن أحدكم ماشية أمرين إلا بإذن. حدثنا بكر قال حدثنا مؤمر بن إسماعيل قال حدثنا الثوري عن إسماعيل بن يمير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عاصم أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال لا يحل لأحد أن تحل صور ناقته إلا بإذن. لا يحل لأحد أن يحل صوار ناقة.
نعم
نعم بالياء. لا يحل لأحد أن يحل صوار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الله بن سعد عن عبد الرحمن بن سعد عفوا عن أبي سعيد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. قال وذلك لشده ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا اصبغ بن الفريق قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن الحسن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن عماره بن حارثه عن عمرو بن يثربي رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لامرئ من مال اخيه شيء الا بطيب نفس منه. قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم ابن عمي آخذ منها شيئا. فقال إن لقيت تحمل شفرة وزنادا وإن لقيت تحمل شفرة وزنادا بخبط الجميش فلا تهجها. فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم تمنع ما توهم من ذهب تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول إلى ما ذكرناه. ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن يكون ذلك الحديث كان في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وجمع للمسافرين على من حلوا به. فإنه حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قوى وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. فأنا أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء قضاه إن شاء أقوى تضاه وإن شاء تركه. حدثنا بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا ناصر بن وزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب عن منصور فذكر بإسناده مثله. حدثنا بعض قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم ضيف نزل بكم فأصبح ضيف محروما فلو أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. حدثنا عبد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثنا معاوية بن صالح عن نعيم بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن مروان بن رهبة أنه حدث عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام عن المقدام بن علي كارب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم رجل ضاف بقوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراءة. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فنمر بقوم فلا يامرون لنا بحق الضيف. قال اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. فأوجب صلى الله عليه وسلم الضيافة بهذه الآثار وجعلها دينا وجعل الذي واجبت له أخذها وجعل الذي وجبت له أخذها كما يأخذ الدين ثم نسخ ذلك. فمما روي في نسخه ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثنا مقدام بن الأسود مقداد قال حدثنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال جئت أنا وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصرنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس ولم يضفنا أحد. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس ولم يضفنا أحد فأتيناك. فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز فقال يا مقداد احلبهن احلبهن وجزه اللبن لكل اثنين جزءا. وذكر حديثا طويلا. حدثنا محمد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه انه قال قدمت المدينه انا وصاحب لي ثم ذكر مثله فلا ترى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضيفوا وقد بلغ بهم الحاجه الى ما ذكر في هذا الحديث الى ما ذكر في هذا الحديث ثم لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل ما ذكرنا كما كان اوجب على الناس من الضياف. وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مال المسلم على المسلم كحرمه دمه. حدثنا ربيع قال حدثنا اسد قال حدثنا النبي بن عبد بن سابع عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ياخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليردها اليه. وقد عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضيافه بما حد وقد عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضيافة بما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بنو يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص قال كنت مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سفر فآوانا الليل إلى قرية دهقان وإذا الإبل عليها أحمالها فقال لي سعد: إن كنت تريد أن تكون مسلما حقا فلا تكل منها شيئا فتنا جائعين. فهذا سعد يقول: إن سرك أن تكون مسلما حقا فلا تكن منها شيئا فلا يكون ذلك لا تكون منها شيئا فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده حقيقة علمه به إذ كان عنده من أمور الإسلام ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة. فذلك دليل أنه لم يكن حينئذ الضيافة لم تكن حينئذ الضيافة واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب لبس الحرير. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن ابن ابي مليكه عن مسور بن مخرمه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمت عليه القضيه فبلغ ذلك ابو مخرمه فقال: يا بني انه قد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمت عليه القضيه فهو يقسمه فاذهب بنا اليه. قال: فذهبنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي: ابي يا بني ادعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المسور: فاعظمت ذلك وقلت: ادعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني انه ليس بجبار. فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بذهب فقال: يا مخرمة، هذا خبأته لك. فأعطاه إياه. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا بأس بلبس الحرير للرجال والنساء. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا لبس الحرير واحتجوا في ذلك بهذه بالاثار المرويه باثار المتواتره المرويه في النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها ما حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن عمرو الشعبي عن سويد بن غفاله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطب الجاهليه فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين اصبعين او ثلاث او اربعه. حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن سنان عفوا قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابي حدثنا زيد قال حدثنا أبي قال عفوا قال حدثنا زيد قال فين أبي قال حدثنا زيد قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله مش صح قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. حدثنا حسن بن مسلم قال: سمعت يزيد بن هارون فذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي أنه قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وأنا بأذربيجان مع عتبة بن فرقد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا. قال: فأعلمنا أنها الأعلام. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن جرير عن أبي عن جميل بن عرة عن أبي الوضيء أنه قال: رأيت علي رضي الله عنه ورأى على رجل بردا يتلألأ فقال: فيه حرير؟ فقال: نعم. فأخذه فجمع صنفتيه بين أصبعيه فشرقه. فقال: أما إني لم أحصدك عليه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني مررت بعطارد أو بلبيد وهو بعطارد أو بلبيد وهو يعرض علي حلة حرير، فلو اشتريتها للجمعة وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلق له في الآخرة. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي أن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، غير أنه لم يذكر عطاردا ولا لبيدا. قال حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس وعمرو عن ابن شهاب عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وذكر ان الرجل عطارد او لبيد. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله: من استبرق؟ قلت: ما غرب من الديباج وتخشن منه وخشن منه. فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل حلة من استبرق فأتى بها، فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدم عليك. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلق له. قال: فمضى لذلك ما مضى، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتاه بها، فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثل هذا ما قلت؟ فقال: إنما بعثت إليك بها لتصيب بها مالا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكره العلم في الثوب من أجل هذا الحديث. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي قال سمعت الصقعاب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي عليه جبه مكفوفه بحرير او قال مزرره بديباج، فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا واخذ بمجامع جبته فجذبها به، ثم قال: لا ارى عليك ثيابا لا يعقل. وهو حديث طويل فاختصرنا منه هذا المعنى. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خصيب قال حدثنا همام عن قتاده عن ابي شيخ الهنائي انه قال: كنت في ملأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند معاويه رضي الله عنهم، فقال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: قالوا اللهم نعم. قال: وأنا أشهد. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا همام، فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا اوزعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عمران قال: حج معاويه رضي الله عنه فدعا نفر من الانصار في الكعبه فقال: انشدكم الله، لم تسمعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب الحرير؟ فقال: اللهم نعم وانا اشهد. فقال: وانا اشهد. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عن قريب قال حدثنا شعبه عن الحاكم عن ابن ابي ليلى انه قال: استسقى حذيفه بالمدائن فاتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به، ثم قال: إني كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج، وقال: دعوه لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا ابو بكر قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي ليلى مثله، حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا ابو السنه قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى مثله، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضرير قال حدثنا ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى مثله، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن عمر قال حدثنا عمر بن سعيد عن علي بن عبد الله عن أبيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من بني ليث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا البس قميصا مكففا بالحرير، واومى الحسن الى جيب قميصه. حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبه حا وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود ووهب قال حدثنا شعبه عن الاشعث بن ابي شعثه عن معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج والشرب في انيات الذهب والفضه. حدثنا محمد النعمان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا احمد بن زيد عن ثابت البناني انه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. حدثنا بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن داود السراج عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره ولو دخل الجنه يلبسه اهل الجنه ولا يلبسه فيه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن شعيب عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. حدثنا مبشر بن الحسن قال حدثنا ابو عامر العقيل قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن شعيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس لم يرقم الحق يبقى 47. حدثنا يونس قال حدثنا اسد قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز وسألت عن الحرير فقال سمعت انس رضي الله عنه يقول فقلت سمعت انس رضي الله عنه فقلت اعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا ثم ذكر مثله ولا سديدا شديدا. قال حدثنا يونس قال حدثنا اسد قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه قال كنا نتحدث بذلك. حدثنا يونس وبحر قال يونس اخبرني ابو بن قال بحر حدثنا ابن قال اخبرني عمرو بن حارث ان هشام بن ابي رقيه اللخمي حدثه قال سمعت مسلمه بن مخلد رضي الله عنه يخطب وهو يقول اما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير كتان كتان وهذا فيكم رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عقبه. فقام عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة عن الوليد بن السائب أن شداد أبا عمار قال حدثنا أبو أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له. حدثنا حسين بن مسلم ومحمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه بالآخرة من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه بالآخرة ومن شرب في آنية الفضة والذهب لم يشرب بهما في الآخرة. ثم قال لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس الحرير فاحتمل أن تكون نسخت ما في الإباحة للبسه ما فيه احتمل أن تكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه واحتمل أن تكون ما فيه الإباحة والناسخ. فنظرنا في ذلك أن نعلم الناسخ لذلك من المنسوخ. فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا ابن سواء قال حد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه كيد ردومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وذلك قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عون قال أخبرني ابن الأيعة وليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يقول أن عقبة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عليه فروج حرير فصلى فيها ثم انصرف فنزعها وقال لا ينبغي لباس هذه للمتقين. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم ذكر مثله. فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته. فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه والناسخ والناسخ لما جاء في بعد نفسه. وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء. وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر رضي الله عنه عليه قميص من حرير وقلبان من ذهب. ولا قلبان من قلبين، نعم باني وقلبان من ذهب، عليه وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب، فشق القميص وفك القلبين وقال اذهب الى امك. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر عن وابرة بن عبد الرحمن عن عامر عن سويد بن غفله انه قال اتينا عمر رضي الله عنه علينا من ثياب اهل فارس او قال كسرى، فقال برح الله هذه الوجوه فرجعنا فألقيناها ولبسنا ثياب العرب فرجعنا إليه فقال أنتم خير من قوم أتوني، أنتم خير من قوم أتوني وعليهم ثياب قوم لو رضيها الله لهم لم يلبسهم إياها، لا يصلح أو قال لا يحل إلا أسبوعين أو ثلاثا أو أربعا، يعني الحرير. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن سمية عن مسلم بن البطين عن ابي عمرو السيباني انه قال راى علي بن ابي طالب رضي الله عنه على رجل جبه في صدره لبنه من دجاج، ابنه كسرت تحت اللام، فقال له علي رضي الله عنه ما هذا الشيء، فجاء ما هذا عفوا ما هذا الشيء الذي تحت لحيتك، فجعل الرجل ينظر فقال له رجل انما يعني الديباج، انما يعني الديباج. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صفوان بن عبد الله بن صفوان انه قال استاذن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فامر بها فرفعت، فدخل عليه سعد وعليه مطرف شطره حرير، عليه مطرف شطره حرير، فقال له ابن عامر يا ابا اسحاق استاذنت علي وتحتي مرافق من حرير فامرت بها فرفعت، فقال نعم الرجل انت يا ابن عامر ان لم تكن من الذين قال الله عز وجل اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لان اضطجع على جمر الغضا احب الي من ان اضطجع على مرافق من حرير. قال فهذا عليك مطرف شطره خز وشطره حرير، قال انما يلي جلدي منه الخز. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب أنه قال قلت لابن عمر أرأيت هذا الذي تقول في هذا الحرير أرأيت هذا الذي تقول في هذا الحرير شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ قال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني رأيت أهل الإسلام يكرهونه. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خصيب بن ناصر قال حدثنا زيد بن زريع قال حدث عن عبد الله بن عون عن عبد الله بن عون قال لا اعلمه الا قال عن الحسن انه قال دخلنا على ابن عمر رضي الله عنهما في البطحاء فقال له رجل ان ثيابنا هذه يخالطها الحرير قال دعوه قليله وكثيره. قال ابو جعفر فذهب ذاهبون الى ان ما حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا. احتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يخص من ذلك الرجال دون النساء، فقالوا قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين لأنها آنية الكفار في الدنيا فاستوى في ذلك النساء والرجال، فكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار استوى فيه الرجال والنساء جميعا. فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول أنه قد نهي عن لبس الثياب المصبغات وقيل إنها لباس الكفار، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هارون بن اسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى فذكر باسناده مثله. ففي هذا الحديث ان الثياب المصبغه ثياب الكفار، فنظرنا في ذلك هل حرم لبسها لهذه العله على النساء ام لا؟ فإذا سليمان بن شعيب قد حدثنا، قال حدثنا خصيب قال حدثنا عمارة بن زهدان عن زياد بن نميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب معصفر، فقال له: لو أن ثوبك هذا في تنور لكان خيرا لك. فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو قال في التنور، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل ثوبك؟ قال: صنعت به ما أمرتني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا أمرتك؟ أولا ألقيته على بعض نسائك؟ فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء، وقد روي في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز حازم قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي انه قال: دخلت على عائشه رضي الله عنها فرايت عليها ثيابا مصبغه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبه انه قال: كانت ام سلمه وعائشه وام حبيبه رضي الله عنهن نون عنهن يلبسن المعصفرات. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج انه قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول: المهلة لا تلبس ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرات من غير الطيب. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انها كانت تلبس الثياب المعصفرات وهي محرمه ليس فيهن زعفران. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر انها قالت: ما رايت اسماء لبست الا المعصفر حتى لقيت الله عز وجل، وان كانت لتلبس الثوب فتقوم قياما من العصفر. فما تنكرون أن يكون حريه كذلك فيكون لبسه مكروها للرجال غير مكروه للنساء. فإن قالوا لنا فلما لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ قيل لهم: لأن الثياب المصدرة هي من اللباس، وكذلك ثياب الحرير والدباج والذهب والفضة هما من الأواني، واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد روي في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح عن ابن زرير زرير عن سلم بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في يساره، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. كان سلم رضي الله عنه. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يزيد بن أبي قال أخبرنا محمد عبد الله بن زرير ابن زرير قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد العزيز بن ابي الصعبة القرشي عفوا عن عبد العزيز بن ابي الصعبة القرشي عن ابي علي الهمداني عن عبد الله بن زرير انه قال: سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي احدى يديه ذهب وفي الاخرى حرير، فقال: هذان حرام على ذكور امتي، حل لاناثها وحل لإناثها. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال: عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشية حدثه، ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن عنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إبراهيم بن منقذ وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا المقرئ قال عن عبد الرحمن بن زياد فذكر بإسناده مثل. حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن وابو زرعة الدمشقي ومحمد بن خزيمة قالوا حدثنا سعيد سليمان الواسطي عن عباد بن العوام أنه قال حدثنا سعيد بن أبي عروة قال حدثني ثابت بن زيد بن أرقم قال حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبي زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فقال علي بن عبد الرحمن فقال له الرجل انك لا تقول هذا وهذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ينهى عنه. قالت وكان في يدي قلبان من ذهب يبيع. فقال ضعيهما وركب حميرا له. فانطلق ثم رجع فقال أعيده أعيديهما فقد سألته فقال لا بأس به. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن أيوب قال حدثنا الحسن بن ثوبان وعمر بن الحارث عن هشام بن أبي رقية أنه قال سمعت مسلمة بن مخلد يقول عقبة بن عامر رضي الله عنهما قم فحدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عقبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. حدثنا فاضل قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فبين في هذه الآثار من قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم النهي في الآثار الأولى وأنه الرجال دون النساء. فقال آخرون فقد روي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه أنهما جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحجاب في الدنيا لم يلبسه لأكراث على الرجال والنساء. وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن بيش عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك أنه قال سألت امرأة ابن عمر قالت أتحلى بالذهب؟ قال نعم. قالت فما تقول في الحرير؟ قال يكره ذلك. قالت ما يكره؟ أخبرني ما يكره، أخبرني حلال هو أم حرام؟ قال كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة سألته عن لبس الحرير فكرهه فقالت ولما؟ فقال لها أما إذ أبيت فسأخبرك. أما إذا أبيت فسأخبرك كنا نقول إن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو ذبيان قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول يا أيها الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير. قال سمعت طيب لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال ابن الزبير وأنا أقول من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، لأن الله عز وجل قال ولباسهم فيها حرير. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني الأزرق بن قيس الحارثي قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب يوم التروية وهو يقول يا أيها الناس لا تلبسوا الحرير ولا تلبسوها نساءكم ولا أبناءكم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذبيان أبو خليفة بن كعب بن تميم أبو ذبيان بكسر اللام. وذكروا في ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا واحد بن قال حدثنا ابن مسلم قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا. قيل لهم أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لبسه في الدنيا لما يلبسه في الآخرة فقد روي ذلك، وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الرجال خاصة ويجوز أن يكون أراد به الرجال والنساء. وما ذكرنا من حديث علي وعبد الله بن عمرو وزيد بن ارقم وابي موسى رضي الله عنهم يخبرون ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد به الرجال دون النساء فهو اولى، وهذا المعنى اولى ان يحمل عليه وجه هذا الحديث حتى لا يتضاد ما ذكرنا قبله. وان كان ما ذكروه عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم في ذلك حجه، فان ما قد ذكرنا عن علي رضي الله عنه ما يخالف ذلك احرى بان يكون حجه. وقد روي في هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. خلافه نعم عفوا نفع. وقد روي عن أيضا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت نافع عن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم في السوق حلة سيراء حلة سيراء، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو اشتريتها للوفد العربي إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وأعطى عليا حلة أمره أن يشقها قمرا بين نسائه. قال وراح أسامة بحلته فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه كره ما صنع، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشقها قمرا بين نسائك. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونهاه عنها، ثم انه كسى عمر مثلها فقال يا رسول الله قلت في علة عطارد ما قلت وتكسوني هذه؟ فقال لم اكسكها لتلبسها، انما اعطيتكها لتلبسها النساء. فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن قوله إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له إنما قصد به الرجال دون النساء. وقد روي هذا أيضا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يقول حميد قال حدثنا مكتوب عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن قيد ردومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه إياه فقال اشققوا خمرا بين النساء. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا شعبة عن أبي عون الثقفي أنه قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي. أهدي حلة. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عون محمد بن عبيد الله فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن مسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه فذكر مثله. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد بن محبين أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فرحت فيها فقال لي علي إني لم أكسكها لتلبسها فرجعت إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها طرفها كأنها تطوي معي فشققتها فأعطيتها طرفها كأنها تطوي معي فشققتها فقالت تربت يداك يا ابن أبي طالب ماذا جئت به؟ قلت نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها فالبسيها واكسي نساءك. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عمران بن عيين عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاخية عن جعدة عن علي رضي الله عنه أنه قال أهدى أمير أذربيجان إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ألبسها؟ قال لا أكره لك ما أكره لنفسي ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. قال فقطعت منها أربع خمر خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وخمارا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها. طالب عبد المطلب قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قنبي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن زياد عن ابي فاخته عن جعده بن هبيره عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له حله لحمتها او سداها لحمتها او سداها ابريسم ابريسم. فقلت يا رسول الله البسها؟ قال لا، اكره لك ما اكره لنفسي، ولكن اقطعها خمرا لفلانه وفلانه وفلانه ما ذكر فيهن فاطمه. قال فشقطتها 4 خمر. حدثنا ابو بكر قال حدثنا حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي هشام انه قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن ابي ليلى انه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله حرير فبعث بها الي فلبستها، فرايت الكراهيه بوجهي فاطفقتها خمرا بين النساء. وقد روي في ذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه ما حدثنا عن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبة بن ابي حمزه عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه راى لام كلثوم من بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرد حرير سيراء. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الزبيدي عن انس عن الزهري عن انس رضي الله عنه مثله. حدثنا ابو اميه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الاوزاعي ومعمر عن الزهري عن انس رضي الله عنه مثله. نعم سيدنا مثلا ابن ابي داود قال حدثنا قتادة بن عثمان وحيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مثله. قال والسيراء المضلع بالقز. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت على زينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء من حرير. فقد ثبت بهذه الآثار بعد ما قدمنا في ذلك من نظر إباحة لبس الحرير للنساء. وهذا قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزع الحرير عن الغلام وتركه على الجواري. قال مسعر وسألت عنه عمرو بن دينار فلم يعرفه. باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير. قال أبو جعفر قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الحرير، فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره، فكرهوا بذلك لبس المعلم بعلم الحرير أو المعلم معلم بعلم الحرير والثوب الذي لحمته غير حرير كرهوا الثوب. فخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام على ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك. واحتدوا في ذلك مما قد روينا في باب لبس الحرير عن عمر رضي الله عنه في استثنائهم ما حرم عليهم من الحرير أعلام. وبما حدثنا روع بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت كانت لنا قطيفة علمها حرير فكنا نلبسها. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اشترى جبة فيها خيط أحمر فردها، أتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالدباج. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال حدثنا عيسى بن جميل حاوى حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك قال أخبرنا شريك عن خصيب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت وأما السدى والعلم. حدثنا فهد قال حدثنا قال حدثنا بعض قال حدث سودة وسادة سيدنا قال حدثنا بعض قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن خصيفة فذكر بإسناده مثله. ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير إذا كان فيه من الحرير مثل العلم أو كانت لحماته غير حرير إذا كان سداه حريرا. سادة ومما دل على صحة مما دل على صحة ما قالوا من ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبسهم الخز. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن المهاجر قال سمعت ابي يذكر عن الشعبي انه قال رايت على الحسين بن علي جبه خز. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العزار بن حريث أنه قال رأيت على الحسين بن علي رضي الله عنهما مقرف خز. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن حارث عن بكير بن عبد الله ان بسر بن سعيد حدثه انه راى على اسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جبه شاميه قيامها خز. قال بسر ورايت على زيد بن ثابت رضي الله عنه خمائص معلمه. حدثنا علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن وهب بن كيسان انه قال رايت سعد بن ابي وقاص وابن هريره وجابر بن عبد الله وانس بن مالك رضي الله عنه يلبسون الخز. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها كسبت عبد الله بن الزبير مقرف خز كانت عائشه تلبسه. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا احمد بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمه عن عمار بن ابي عمار مولى بن هاشم قال قدمت على مروان بن الحكم قدمت على مروان بن الحكم مطارف خز فكساها ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر الى ابي هريره رضي الله عنه عليها منها مطرف اغبر كان ينظر الى طرائق الابريس من ابريس فيه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عبد الله بن عون قال رايت على انس بن مالك رضي الله عنه جبه خز ومطرف خز وعمامه خز. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب عن شعيب بن الحبحاب انه قال رايت انا انس بن مالك رضي الله عنه جبة خز ومطرف خز او قال وبرنس خز. علي حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد انه راى على ابي هريرة رضي الله عنه مطرف خز فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يلبسون الخز وقيامه حرير. وكان من الحجة الآخرين على أهل هذه المقالة أن الخز يومئذ لم يكن فيه حرير فيقال لهم وما دليلكم على ما ذكرتم وقد ذكرنا في بعض هذه الأثار أن جبة سعد كان قيامها خزا. وروينا عنه في كتابنا هذا في غير هذا الباب أنه دخل على ابن عمرو عليه جبة شطرها خز وشطرها حرير فكلمه ابن عمرو في ذلك فقال إنما يلي جلدي منه الخز فدل ذلك أن خزهم كان كخز الناس من بعدهم فيه حرير وفيه خز. ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير حرير المعلم بالحرير ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غير حرير. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا. قال أبو جعفر قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه فيريد أن يشدها بالذهب. فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وأن يشدها بالفضة كذلك عفوا وله فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وله أن يشدها بالفضة. فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وله أن يشدها بالفضة وقال محمد بن الحسن رحمه الله لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن عبد قال عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله وقال أصحاب الإملاء منهم بشر بن وليد أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بأس أن يشد بذا وقال محمد بن الحسن رحمه الله لا بأس أن يشد بذا كذلك. وكان من الحجة أبي حنيفة بالقولية الذي رواه محمد بن أبي يوسف عنه أنه قد نهي عن ثياب الحرير فنهي عن استعمارهما وكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه وعصب الجراح به. ماشي موجود تفضل. وكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب ما يدخل فيه شد السن به وكان من حجة محمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه أن ما ذكر فيه من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به لأن ذلك دواء كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عمرو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما. كذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته كما أن الثوب الحرير علاج للحكة فلا بأس بها، وإن لم يكن علاجا للجرح فكانت هي وسائر العصائب بذلك سواء فهي مكروهة. فكذلك ما ذكرنا من الذهب إن كان يراد منه أن لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به، وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفاجة بن أسعد رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب. حدثنا محمد بن قزامة قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن عفوا حا وحدثنا ابو هشام البقي قال حدثنا حسان بن عبيد الموصلي قال حدثنا ابو الاشهب حا وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو الاشهب عن عبد ابو الاشهب عن عبد الرحمن بن طارفه عن جده عرفاجه بن اسعد رضي الله عنه انه اصيب انفه يوم الكلاب في الجاهليه فاتخذ انفا من ورق فانتن منه، فشاك ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يتخذ انفا من ذهب ففعل. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد وهو الخصيب بن واسع واسد بن موسى قال وحدثنا ابو الاشعث عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفاجه رضي الله عنه مثله. فقد اباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفاجه بن اسعد رضي الله عنه ان يتخذ انفا من ذهب ان كان لا ينتن كما تنتن الفضه، فلما كان ذلك كذلك في الانف كان كذلك السن لا باس بشدها بالذهب اذا كان لا ينتن، فيكون النتن الذي من الفضه مبيحا لاستعمال الذهب الذهب كما كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحا لاستعمال الذهب مكانها، فهذه حجة. وفي ذلك حجة أخرى أن رأينا استعمال الفضة مكروها كما استعمال الذهب مكروها. فلما كان مستويين في الكراهة وقد عمهما النهي جميعا وكان شد السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه كان كذلك شدها بالذهب أيضا خارجا من الاستعمال المكروه. فإذا قال قائل فإن قال قائل فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ومنعوا من خاتم الذهب وقد أبيح لهم من الفضة ما لم يبح لهم من الذهب. قيل له قد كان النظر لو خلينا نحن وهو إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم الفضة. مفيش مشكلة. ولكننا منعناه من ذلك وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا فقلنا به وتركنا له النظر، لولا ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة. فكذلك شد السن لما أويح بالفضة ثبت أن شدها بالذهب كذلك حتى تأتي التفرقة بين ذلك حتى تأتي بالتفرقة بين ذلك سنة يجب بها ترك النظر كما جاء في خاتم الذهب سنة نهت عنها وقامت بها الحجة واجب بها ترك النظر. فثبت بما ذكرنا ما قاله محمد رحمه الله. فإن قال قائل ما الذي روي في النهي عن خاتم الذهب؟ قيل له قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أثار متواترة جاءت مجيئا صحيحة وسنذكرها في باب النهي عن خاتم الذهب إن شاء الله تعالى. وقد روي عن جماعة من المتقدمين إباحة شد الأسنان بالذهب، فمن ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان وموسى بن داود قال حدثنا طعمة بن عمرو قال رأيت صفرة الذهب بين ثناياه أو قال بين ثنيتي موسى بن طلحة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قال رأيت الحسن يشد أسنانه بالذهب. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسلم قال حدثنا أبو الأشهب عن حماد أنه قال رأيت المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد ضبب أسنانه بالذهب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال رأيت أبا التياح وأبا حمزة وأبا نوفل ابن أبي عقرب قد ضببوا أسنانهم بالذهب. حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب قال رأيت عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قد شد أسنانه بالذهب. فقد وافق ما روينا عنه من هذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن فيه نأخذ ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله فبه نأخذه. باب التختم بالذهب. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو رجاء عن محمد بن مالك انه قال رايت على البراء رضي الله عنه خاتما من ذهب فقيل له قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه فالبسنيه وقال البس ما كساك رسول الله ما البس ما كساك الله ورسوله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلبسون خواتيم الذهب فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد أنه قال رأيت في يد طلحة بن عبيد الله خاتما من ذهب رأيت في يد صهيب خاتما من ذهب ورأيت في يد سعد خاتما من ذهب. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعه عن محمد بن زيد عن عيسى بن طلحه انه اخبره ان طلحه بن عبيد الله قتل وفي يده خاتم من ذهب. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن خالد عن جعفر بن ربيعه عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص رضي الله عنه قتل وفي يده خاتم من ذهب. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا ابو السفر حدثنا علي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو السفر قال حدثنا ابو السفر قال رايت على البراء رضي الله عنه خاتما من ذهب. فذهبوا الى تقرير هذه الاثار مع ما تعلق به في ذلك من حديث البراء الذي ذكرناه في اول هذا الباب. ولهم في ذلك من النظر انه قد نهي عن استعمال الذهب والفضه نهيا واحدا. ومنع من الاكل او منع من الاكل بانيه الذهب كما منع من الاكل في انيه الذهب. فلما كان قد سوى في ذلك بين الذهب والفضه وجعل حكمهما واحدا ثم ثبت ان خاتم الفضه ليس مما نهى عنه كان كذلك خاتم الذهب. وخالفهم في ذلك اخرون فكرهوا خواتيم الذهب للرجال واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال اخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن خشن عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن علي بن ابي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان انه قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى قال حدثنا ابن ابي مالك مالك حدثه عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا داود بن قيس عن ابراهيم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان ابراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه ان اباه حدثه انه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن هبيره بن يرين عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتختم بالذهب. حدثنا فاد قال حدثنا النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود أنه قال أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهو قال حدثنا شعبة عن يزيد فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رجلا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس خاتم حديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لبسة أهل النار. فرجع لابس خاتم ورق فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الغني بن رفاعة قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن قرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. فهذا البراء رضي الله عنه قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خلافه ما روينا عنه في اول هذا الباب. حدثنا علي بن معبد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو التياح قال سمعت رجلا من بني ليث يقول اشهد على عمران بن حسين رضي الله عنه انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابو التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرني شعبة عن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عفان بن يزيد الليثي عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه انه قال جلس رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من ذهب فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بقضيب كان في يده ثم غفل عنه فرمى الرجل بخاتمه ثم نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين خاتمك فقال القيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظننا الا وقد اوجعناك وابرمناك. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن راهويه قال اخبرني ابن لهيعه عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فلبس خاتما من حديد ثم جاء فعرض عنه فانطلق فنزعه ولبس خاتما من ورق فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إليه. فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التختم بالذهب، منها حديث البراء رضي الله عنه الذي ذكرناه فيها، وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة. فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا لما قد رواه الفريق الآخر، فنظرنا في ذلك. فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أحمد سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فجعل فصه المال كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قال النبي قرات على مالك على مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام فنبذه وقال لا البسه ابدا، فنبذ الناس خواتمهم. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن المغيره بن زياد انه حدثه قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ اصحابه خواتيم من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق وكتب فيه محمد رسول الله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الواحد بن ضياف قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فثبت بهذه الاثار ان خواتيم الذهب قد كان لبسها قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك، فثبت ان ما فيه تحريم لبسها هو الناس فثبت ان ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه اباحه لبسها. فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الاثار. واما النظر في ذلك فقد ذكرنا فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع فقد ذكرنا فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع انه يوافق ما ذهب اليه من ذهب في ذلك الى الاباحه، ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضرت ذلك ومنعت منه. ومما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك أيضا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن حنين مولى بن عباس عن علي رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه عن التختم بالذهب. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن عبد عن أبيه عن علي رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فإن قال قائل فهل تجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا؟ قيل له نعم. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثم عن زياد عامل البصرة أنه قال وفدنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأشعري فرأى علي خاتما من ذهب، فقال عمر لقد تشبهتم بالعجم ثلاثا يقولها تختموا بهذا الورق. قال فقال الأشعري أما أنا فخاتمي حديد. فقال عمر رضي الله عنه ذلك أخبث وأنتن. باب نقش الخواتيم. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشام عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربية. قال فسألت الحسن عن ذلك فقال قوله لا تنقشوا عربيا لا تنقشوا في خواتيمكم محمد لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله، وقوله لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك يقول لا تشاوروهم في أمورهم عفوا في أموركم. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة نقش في كراهة نقش الخواتيم بشيء من العربية واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، ولم يروا نقش غير العربية بأسا واحتجوا في ذلك بما كان على خواتيم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا علي بن عنصر قال أخبرني عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا أم نافع بنت أبي الجعد مولى النعمان بن مقرع عن أبيها أنه قال كان نقش خاتم النعمان بن مقرع إيلا أبا الباء
إيلا
يلا تحت في الايام مش تشديد الباء.
كان نقشه إيالا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى.
نعم، كان نقش خاتم النعمان بن مقرن
وعل
إيالا قابضا إحدى
وعل
يديه الوعل. نعم، بس كتبها تحت باء فلخبطت. صلى الله عليه وسلم. قابضا احدى يديه باسطا الاخرى. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبه عن جابر عن القاسم انه قال كان نقش خاتم عبد الله ذبابان. ذبابان حدثنا علي قال
صراحة
حدثنا علي
عليه
حدثنا علي. نعم سيد، تفضل
صراحة خلى أبو عمر
تفضل.
إليه قال حدثنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن الجعدي ثلاثة علي قال حدثنا شريكنا الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه أنه قال كان نقش خاتم حذيفة كركيان. وقالوا في ذلك اخرنا فقالوا لا باس بنقش العربيه على الخواتيم من غير ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانتقاش على خاتمه. وقالوا لا حجه لاهل المقاله الاولى فيما احتجوا به في ذلك الكركيان. وقالوا لا حجه لاهل المقاله الاولى فيما احتجوا به في ذلك ان حديثهم الذي رووه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت من طريق الاسناد، وانما اصله عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا فراج بن النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنقشوا في خواتيمكم العربيه. فهذا هو اصل حديث انس بن مالك رضي الله عنه، فهذا عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان تفسيره عندنا ما قال الحسن، لان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك لأن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك فنهى أن ينقش عليه. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، سطر محمد وسطر الرسول وسطر الله. فهذا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى كسرى وقيصر فقيل له انهم لا يخلون كتابك الا بخاتم فاتخذ خاتما، فاتخذ خاتما من فضه نقشه محمد رسول الله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب كتابا الى الروم ثم ذكر مثله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقش في خاتمه العربية ثم قد فعل ذلك أصحابه من بعده. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إبراهيم بن محمد القرشي قال عن عمرو بن يحيى عن جده أنه قال قدم عمرو بن سعيد مع أخيه على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى حلقة في يده فقال ما هذه الحلقة في يدك؟ قال هذه حلقة يا رسول الله. قال فما نقشها؟ قال محمد رسول الله. قال أرني فختمه فتختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات وفي يده. ثم أخذه أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك فكان في يده، ثم أخذه عمر رضي الله عنه فكان في يده، ثم أخذه عثمان رضي الله عنه فكان في يده عامة خلافته حتى سقط منه في بئر أريس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على خالد بن سعيد لبس ما هو منقوش بالعربية. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا الربيع بن صبيح عن حيان الصائغ عن الربيع بن صبيح عن حيان الصائغ انه قال كان نقش خاتم ابي بكر الصديق رضي الله عنه نعم القادر الله. حدثنا علي قال حدثنا خالد بن عمرو قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن ابي جعفر انه قال كان نقش خاتم علي رضي الله عنه الله الملك. حدثنا علي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدث اخبرنا شعبه عن قتاده انه قال كان نقش عباده بن الجراح. الحمد لله هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون المهديون قد ناقشوا على
لله الملك سيدنا.
ايوه في مشكله في الصوت العالي.
لله الملك
لله الملك
ختم علي لله الملك.
اه
ابو عبيده الحمد لله.
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون المهديون قد ناقشوا على خواتيهم العربية، فدل ما فعلوا من ذلك على أنه غير محظور عليهم، وأنه إنما أريد بالنهي أن لا ينقش على خاتم الإمام لئلا يفتعل فيما بيده من الأموال التي للمسلمين. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قد روينا عنه النهي عن ذلك، ثم قد لبس هو من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو منقوش من العربية، فدل ذلك على أن ما كره من على أن ما كره من العربية والعربية الموضوعة على خاتم إمام المسلمين خاصة لا غير ذلك. وأما ما روي مما كان نقش خاتم النعمان بن مقرن وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فإنه قد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن ينقشوا ما كانهم عربية. ولقد حدثني ابن أبي داود قال حدثنا القواريري وقال حدثنا عبد الوارث عن عامر عن الحسن أنه كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة، وقال إذا ختمت بها فقد صورت بها. باب لبس الخاتم لغير ذي سلطان. حدثنا ابن معبد قال حدثنا معلى بن منصور قال حدثنا مفضل بن فضالة قال حدثنا عياش بن عباس عن الهيثم بن شفير الحجري عن أبي عامر عن أبي ريحانة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهية لبس الخاتم إلا لذي سلطان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفوا الآخرون فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره.
شيخنا شفي الهيثم بن شفي الحجري
شفي
بوزن علي يا سيدنا صح؟
أيوه علي بن معبد نمسي
الحجري
ولا الحجري؟
حجري
الحجري
بفتح المهملة وسكون الجيم حافظ يقول.
وخالف في ذلك آخرون فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره بأسا، وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا الباب أنه ألقى خاتمه فألقى الناس خواتيمهم، فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ؟ قيل له إن الذي احتججنا به منه ليس بمنسوخ، وإنما المنسوخ ترك لبس الخاتم من الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته، وقبل ذلك فقد كان هو وهما في ذلك سواء وهم في ذلك سواء. فلما نسخ حكم لبس الخاتم من الذهب كان الحكم متقدما في لبسه ولبسه من خاتم سواء، وبما كان النسخ لم يمنعه هو صلى الله عليه وسلم من لبس خاتم الفضة، فكذلك أيضا لا يمنعه من لبس الخواتيم من فضة، فهذا الذي أرادنا من هذا الحديث. وقد روي عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم، فمما روي في ذلك ما حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كان يتختمان في يسارهما وكان في خواتيمهما ذكر الله سبحانه. حدثنا علي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا رشدي بن كريم أنه قال رأيت ابن الحنفية يتختم في يساره. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أنه قال كان نقش خاتم عمران بن حسين رضي الله عنه رجلا متقلدا بسيف. حدثنا علي قال حدثنا خالد بن عمرو قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الله بن الأسود وقيس بن ثمامة والشعبي يتختمون بيسارهم. حدثني علي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن المغيرة أنه قال كان نقش خاتم إبراهيم نحن بالله وله. فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم قد كانوا يتختمون وليس لهم سلطان. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم لأنه ليس بحلية فكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس بحلية. وقد رأينا ما نهى عنه من استعمال النهي والفضة يستوي فيه السلطان والعامة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك موضوحا للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه هو العامة، وإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليهم ليتختم به مال المسلمين، وأنه أيضا مباح للعامة لا الاحتياج إليه للتختم على أموالهم وكتبهم، فلا فرق في ذلك بين السلطان وغير السلطان. باب البول قائما. حدثني ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلان قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان على ايش قضينا قالت ما بارس ناخذ من قلت قلت عليه القران فكان قبل البول قائما واحتجوا في ذلك هذا الحديث، وخالف ذلك اخرون فلم يروا به بس محتجب في ذلك ما حدثنا يونس قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن عبش عن ابي هريره الشقيق بن سلمة عن حذيفه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال هو قائم على سباطة قوم ثم أتي بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا أبو بكر قال وابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سليمان فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذا الحديث إباحة البول قائما وهذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة رضي الله عنها، لأن حديث عائشة رضي الله عنها إنما هو فيه من من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعدما أنزل عليه القرآن فلا تطبقه، أي لأن القرآن لما نزل عليه أمر فيه بالطهارة واجتناب النجاسة والتحرز منها. فلما رأت عائشة رضي الله عنها ذلك وعلمت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله، وكان الأغلب عندها أن من بال قائما لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابه وبدنه، قال ذلك وليس في حكاية منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق ذلك. ثم جاء حذيفة رضي الله عنه فأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد نزول القرآن عليه يبول قائما، فثبت بذلك بعد البول قائما، وإذا كان البائل في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا ما يدل على ما ذهبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرناه. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا الشريك عن المكلاب بن شريح عن أبيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدثك انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما فكذبه فاني رايته يبول جالسا. ففي هذا الحديث ما يدل على ما دفعت به عائشه رضي الله عنها روايه من روى انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما، وإنما رؤيتها إياه يبول جالسا، فليس عندنا دليل على ذلك، لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت ويبول قائما في وقت آخر. فلم نحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء يدل على كراهية البول قائما. وقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة أنه حدث عن سليمان عن زيد بن وهب أنه قال رأيت عمر بال قائما فأفحج حتى كاد يسرع. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وهب أو أبو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كعيل عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سليمان فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو حمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن اليماني عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أنه قال رأيت زيد بن ثابت رضي الله عنه يبول قائما. حدثنا يونس قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبول قائما، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يبولون قياما، وذلك عندنا على أنهم كانوا يأمنون أن يصيب شيء من ذلك ثيابهم وأبدانهم. فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يخالف ما رويت عنه في هذا الباب، فذكر ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال عمر رضي الله عنهم ما بلت قائما منذ أسلمت. قيل له قد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه لم يبل قائما منذ أسلم حتى قال هذا القول، ثم قال بعد ذلك قائما، ثم بال بعد ذلك قائما على ما رواه عنه زيد بن وهب، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن يرى بالبول قائما بأسا. وقد دل على ذلك أيضا ما قد رويناه عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب من بوله قائما، وقد حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما قد ذكرناه، فدل ذلك على رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كراهية البول قائما إذا كان ذلك لما رواه عنه عبد الله بن عمر، ولم يكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يترك ما سمعه من عمر إلى ما هو أولى عنده من ذلك. باب القسم. حدثنا إسحاق بن الحسن الطحان قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. نعم.
القسم.
باب القسم. بسم الله. قال حدثنا إسحاق بن الحسن الطحان قال حدثنا سعد بن أبي مريم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في حديث طويل فيه ذكر رؤيا عبرها أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك يا رسول الله؟ قال لا تقسم. فذهب قوم إلى كراهية القسم وقالوا لا ينبغي لأحد أن يقسم على شيء وأعظم ذلك، وكان ممن أعظم ذلك الليث بن سعد، فذكر لي غير واحد من أصحابنا عن عيسى بن حماد الزغبة قال أتيت بكر بن مضر لأعوده فجاء الليث فهم بالصعود إليهم بالصعود إليهم. فقال له أبو بكر: أقسمت عليك أن تفعل؟ فقال له الليث: أو تدري ما القسم؟ وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقسم بأسا وجعلوه يمينا. حكموا له بحكم اليمين وقالوا: قد ذكر الله في غير موضع من في كتابه. فقال عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال: لا أقسم بهذا البلد. وكان تأويل ذلك عند العلماء جميعا: أقسم بيوم القيامة ولا صلة. وقال الله عز وجل: وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا. فلم يبعثهم بقسمهم ورد عليهم كفرهم. فقال: بلا وعد عليه حقا. وكان في ذكره جهد أيمانهم دليل على أن ذلك القسم الذي كان منهم يمينا وقال الله عز وجل: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. فلم يعد ذلك عليهم. ثم قال: ولا يستثنون. فحدثني سليمان بن شعبان عن أبيه عن محمد بن الحسن قال: في هذه الآية دليل على أن القسم يمين، لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين، وإذا كانت يمينا كانت مباحة، فيما سائر الأيمان فيه مباحة ومكروهة، فيما سائر الأيمان فيه مكروهة. ولا حجة عندنا على أهل المقالة هذه المقالة في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي ذكرنا في أنه يجوز أن يكون الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم لأبي بكر رضي الله عنه من أجله، هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه وخطاه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة الوحي، ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا، كما نهى أن توطأ الحوامل على الإشفاق منه أن يضر ذلك أولادهم. فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم أطلق ما كان حذرا من ذلك. وكما قال في تلقيح النخل: ما أظن أن ذلك يغني شيئا، فتركوه ونزعوا عنه. فبلغ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن ظننته، إن كان يغني شيئا فليصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم. وإنما هو ظن ظننته، والظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت قال الله عز وجل، فلن أكذب على الله. حدثنا بذلك يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قاله من جهة الظن فهو كسائر البشر في ظنونهم، وأن الذي يقوله عن الله عز وجل هو الذي لا يجوز خلافه، وكانت الرؤيا إنما تعبر بالظن والتحري. وقد روي ذلك عن محمد بن سيدنا رحمه الله، واحتج بقول الله عز وجل: وقال للذي ظن أنه ناجي منهما. فلما كان التعبير من هذه الجهة التي لا حقيقة فيها كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يقسم عليه ليخبره بما ظنه لما يظنه صوابا على أنه عنده كذلك، وقد يكون في الحقيقة بخلافه. ألا ترى أن رجلا لو نظر في مسألة من الفقه واجتهد فأدى اجتهاده إلى شيء وسعه القول به ورد ما يخالفه، وسعه القول به ورد ما خالفه وتخطئة قائله إذا كانت الدلائل التي بها يخرج الجواب في ذلك دافعة له، ولو حلف على أن ذلك الجواب صواب كان مخطئا، لأنه لم يكلف إصابة الصواب، فيكون ما قاله هو الصواب ولكنه كلف الاجتهاد، وقد يؤديه الاجتهاد إلى الصواب وإلى غير الصواب، فلهذا منع عن القسم. فمن هذه الجهة كارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه الحلف عليه ليخبره بصواب ما هو، لا من جهة كراهة القسم. وقد روي في ذلك ما يدل على ما ذكرنا. حدثنا بحر بن مسلم قال حدثنا ابن مرن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مثل حديث إسحاق بن الحسين، أن غير أنه قال: والله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فدل ذلك على أن ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحلف فيه على إخباره إياه بصوابه أو خطئه في شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي يعلم به حقيقة الأشياء لا لذكره القسم. وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريبي قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: القسم يمين. فهذا ابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى عنه الحديث الأول: قد جعل القسم روى رسول الله، هو الذي روى عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمين، فبذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان. فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه. قال أبو جعفر رحمه الله: وقد روي في بعض القسم ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن معاذ بن سعد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن الوداع ووهب قال حدثنا شعبة وذكر بإسناده مثله غير أنه
قال بإبرار فلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بإبرار القصري فلو كان الموقس عام يعني فكان يعني أن يعني يبرر قصرا وقد حدث عن بر قصرا وقد حدثنا أبو بكر قال أحدنا عبد الله بكر السامي قال حدثنا أحمد بن طلحة عن سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر فلو كان القسم مكروها لكان الخير عاصيا ولما أبر الله عز وجل قسم من عصاه وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة بن شعبة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريح ثوم فلما فرغ من الصلاة قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها فأتيت فقلت أقسمت عليك يا رسول الله لما أعطيتني يدك فأعطانيها فأريته جبائر على صدري فقال إن لك عذرا ولم ينكر عليه إقسامه عليه. حدثنا جعفر مسلم
عمر صوت بدأ يقطع
نوفل
صوت بدأ يقطع.
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن بكر المفصلي مع أنه بزيادة على عمر وعامل فردات عندك يا بمير
الصوت رجع كده تمام.
عائشة أهدي لرسول الله وعند
تمام ماشي هات من أول الإسناد معلش بس.
قال حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي عن الزنادي عن ابن أبي الزنادي عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال أهدي لزينب بنت جحش يا عائشة فأمرها النبي أن تهدي لزينب أهدي لزينب بنت جحش قالت فأهديت لها فأهديت لها فردته فقال أقسمت عليك ألا رددتها فردتها فردت
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال أقسمت عليك ألا رددتها فردتها فدل ما ذكرنا على بعد القسم وأن حكمه حكم اليمين وهو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله وقد روي في ذلك عن إبراهيم النخعي. حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال أقسم وأقسم بالله يمينا وكفر ذلك كفارة اليمين وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو محمد بن الرجالي قال حدثني أبي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن بن أبي الرجالي أنه قال حدثني أبي عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا باب الشرب قائمة. حدثنا من أبي عمران ومحمد بن علي بن داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائمة. حدثنا من أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم عن الجارود وعن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام وهشام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن قتادة فذكر باسناده مثل حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي فذكر باسناده مثله. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن انس وعن قتادة عن ابي عيسى الاسوري عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسواري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنس وعن قتادة مثله أنس وقتادة والأسواري
عن قتادة عن أنس وعن قتادة عن
قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا موسى بن اسماعيل حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو جعفر فذهب قوم الى كراهية الشرب قائمين واحتجوا في ذلك بهذه الاثار وخالف ذلك اخرون فلم يروا بالشرب بأس قائما بأسا فاحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جده انه قال قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ائتني بوضوء فاتيته به فتوضا ثم قام بفضل وضوئه ثم قام بفضل وضوئه فشرب قائما فعجبت لذلك فقال اتعجب يا بني اني رايت اباك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثنا ابن مسروق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره قال رايت علي رضي الله عنه شرب فضل وضوئه قائما ثم قال ان ناس يكرهون ان يشربوا قياما وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل فعل ما فعلته. حدثنا ابو بكرة قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر عن عبد الملك فذكر باسناده مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا وقاص بن عمر عن عطاء بن السائب عن زادان وميسره عن علي رضي الله عنه انه شرب قائما فقيل له بذلك فقال ان اشرب قائما فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب جالسا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا هارون قال حدثنا قال ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن عنه مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر باسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم. حدثنا فهد قال حدثنا الاصبهاني قال حدثنا شريك عن الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ناولت النبي صلى الله عليه وسلم دلوا من ماء زمزم فشرب هو قائم. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا إسحاق بن أبي فروة المدني قال حدثنا عبدة بنت نابلة عن عائشة بنت سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا حفص عبيدة عبيدة بنت نايل قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا
حفص ولا الياء بالباء ولا الياء الباء ولا ياء
مش نابل نايل نعم. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم وعثمان بن عمر قال حدثنا عمران بن حدير عن ابي البزري وعن وهو يزيد بن عطارد عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نشرب ونحن قيام وناكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم سيدنا حديث ونحن نسعى ده تثبت ونحن نسعى مش مثله وعده ومن عده من خوارب المروءه خلاف النهي عن شرب الاكل وهو يمشي لا حرج. نعم سيدنا سبحانه. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج انه قال اخبرني عبد الكريم بن مالك قال اخبرني البراء بن زيد ان ام سلمة رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من في قربة. حدثنا فهد قال حدثنا قال اخونا ابو غسان قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال حدثني البراء بن بنت انس وهو ابن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حدثتني امي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من فيه القربة قائمة. الشيخ لما سألته عن الاكل ماشي قال لا حرج عشان لو الحد ما سمع حدش سمع يعني.
مسألة الخوارم
تختلف
من مكان لمكان وزمان لزمان.
مسألة الخوارم سيدنا
تختلف من مكان لآخر وزمان لآخر.
يعني وهي مش مسائل منصوص عليها يعني.
أما المنصوص في الشرب
نعم.
أتحب أن يشرب معك الهر؟
لا هو جاز شرب، هو الحديث هو شرب قائما.
يعني حديث الهر هذا منصوص؟
الكراهة كل على الكراهة.
وفي لزمزم
كراهة.
كراهة. قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا شريك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة وهو قائم. ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما، وأولى الأشياء بنا إذا روي حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل الاتفاق واحتمل التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد. وكان فيما روينا في هذا الفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الشرب قائمة، وفيما روينا عنه في الفصل الذي قبله النهي عن ذلك فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه الإباحة، ولكن أريد لم يرد به هذه الإباحة ولكن أريد به معنى آخر فنظرنا في ذلك. فإذا فهد قال حدثنا قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا خالد عن بيان عن الشعبي أن قال إنما أكره الشرب قائما لأنه داء، فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله كان النهي، وإنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النهي الإشفاق على أمتي وأمره إياهم بما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم، كما قد قال لهم أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلم وكرم حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن رقبة عن رقبة عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد ماشي الصوت كويس أبو عمير
كان يقول صوت بعيد
تمام
كويس ماشي تمام.
حدثنا فهد قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا مسعود بن كدام عن علي بن الأقمر انه قال سمعت ابا جحيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، فليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم ان ياكلوا كذلك، ولكن لمعنى في الاكل متكئا مخافه عليه. حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال الشعبي انما كره الاكل متكئا مخافه ان تعظم بطونهم. فاخبر الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله الاكل متكئا، وانه انما هو لما يحدث عنه من عظم البطن. فكذلك ما روي عنه من النهي عن الشرب قائما انما هو لمعنى يكون من ذلك كره من اجله لا غير ذلك. وقد روي في هذا ايضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدثنا محمد بن حجاج قال حدثنا اسد حاء حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعبة بن عبد الله بن عامر عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط. فقد يجوز أن يكون اجتنب ذلك لما قال الشعبي وقد يجوز في ذلك معنى آخر، فإنه حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن إسماعيل الأعور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال انظروا إلى هذا العبد كيف يأكل متكئا، قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يجوز أن يكون هذا هو المعنى الذي من أجله قال لا أكل متكئا لأنه فعل الملوك والجبابرة وفعل الأعاجم فكره ذلك وراغب في فعل العربي كما قد روي عن عمر رضي الله عنه. فإنه حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أنه قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خشوشنوا وخشوشبوا وخلولقوا وتمعددوا كأبيكم معدي وإياكم التنعم وزي العجم، أفلا ترى أنه نهاهم عن زي العجم وأمرهم بالتمعدد وهو العيش الخشن الذي يعرفه العرب، فكذلك الأكل متكئا نهوا عنه لأنه فعل العجم. وأما الشرب قاعدا فأمروا به خوفا مما يحدث عليهم في صدورهم وليس في ذلك شيء من زي العجم. وقد روي في بحث الشرب قائما عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا رافع بن فرج قال حدثنا يوسف بن عدي
قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد الاعلى عن بشير بن غالب انه قال دخلت على الحسين بن علي رضي الله عنه داره فقام الى بختيه له فمسح ضرعها حتى اذا ضرت دعا باناء فحلب ثم شرب وهو قائم ثم قال يا بشر اني انما فعلت ذلك لتعلم انما نشرب ونحن قيام. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير انه قال رايت ابي يشرب وهو قائم. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن علي بن عبد الله البارقي قال ناولت ابن عمر رضي الله عنهما اداوه فشرب منها قائما من فيها. وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يشرب من فيه السقاء انه نهى ان يشرب من فيه السقاء. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم ذلك على أمتي حتى يكون من فعله منهم حتى يكون من فعله منهم عصيا له ولكن لمعنى قد اختلف فيه ما هو. فحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء لأنه ينتنه. فهذا معناه. وقد روي في ذلك معنى آخر وهو ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعروة الكوزي وقال هما مقعد الشيطان. فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم بل كان على طريق الإشفاق منه على أمتي والرأفة بهم والنظر لهم الإشفاق والرأفة والنظر على أمته والرأفة بهم والنظر لهم. وقد قال قبل إنما نهى عن ذلك لأنه الموضوع الذي يقصده الهوام فنهى عن ذلك لخوف أذاها. فكذلك ما ذكرنا عنه في صدر هذا الباب من نهيه عن الشرب قائما ليس على التحريم الذي يكون فاعله عاصيا ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من هذا الباب أنه أتى بيت أم سليم فشرب من قربة وهو قائم من فيها. فدل ذلك على أن نهيه الذي روي عنه في ذلك ليس على النهي الذي يجب على منتهكه أن يكون عاصيا ولكنه على النهي من أجل الخوف. فإذا ذهب الخوف ارتفع النهي. هذا عندنا معنى هذه الآثار والله أعلم. قد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه نهى عن اختناث الأسقية وهو أن تكسر فيشرب من أفواهها. حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا أسد قال حدثنا أبي ذيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله. نعم أي سيد قال حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا أسد قال حدثنا النبي ذيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله. قال ابن أبي ذئب اختناثها أن تكسر فيشرب منها. فالوجه الذي من أجله نهى عن ذلك من الوجه الذي من أجله نهي عن الشرب من فيه السقاء باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يدع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا يونس قال أخبرني شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاده ومضطجع. حدثنا سليمان بن شعبان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن هاني قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى. قال أبو جعفر فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى لهذه الآثار. واحتجت في ذلك أيضا بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل أنه قال كان الأشعث وجرير بن عبد الله وكعب قعودا فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد فقال له كعب بن عجرة رضي الله عنه ضمها فإنه لا يصلح لبشر وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأس واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا رحمه الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن يعقوب بن أبي عبد بن أبي عباد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري وقال حدثني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن انس ويونس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب فذكر باسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون حوى حدثنا عبد الله بن علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا عبد العزيز بن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن ابن شهاب قال حدثنا عمرو بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقالوا فهذه الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة ما منعت منه الآثار الأول. وأما ما ذكره مما احتجوا به من قول كعب بن عجرة فإنه قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني سالم أبو النضر قال كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجلس أحدهم متربعا وإحدى رجليه على الأخرى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن سالم بن عبد الرحمن بن يربوع أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه فعل ذلك. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عن أن محمد بن نوفل حدثه نوفل أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه رأى عمر بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال رأيت عبد الله مضطجعا بالأراك واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه قاعدا قد وضع إحدى رجليه على الأخرى فقد روينا عن هؤلاء الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا نصل إلى تبيينه من طريق النظر فنستعمل فيه ما استعملناه من غير من أبواب هذا الكتاب. ولكن لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا في الفصل المتقدم وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنها لا تصلح لبشر فكان معنى هذا عندنا والله أعلم أنها لا تصلح لبشر لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنه لا تصلح لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد جاء ما قد ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر. فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك من بعده بحضرة أصحابه جميعا وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة فلم ينكر ذلك أحد منهم ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم فلم ينكر عليهم منكر. ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين وبطل بذلك ما خلفوا لما ذكرنا وبينا وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى. وبطل بذلك ما خلفوا لما ذكرنا وبينا وقد روي عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خالد بن نزار الأيلي قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا عقيل قال قيل للحسن قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقال الحسن ما أخذ ذلك إلا عن اليهود. فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام كراهية هذا الفعل فكانت اليهود على ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ما قد كان حضره على من كان قبله وقد روي عن الحسن خلاف ذلك. أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد الحسني أنه كان يفعله يعني يضع إحدى الرجلين على الأخرى، وقال إنما كره ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف. والوجه الأول عندي أشبه من هذا، ألا ترى إلى قول كعب إنها لا تصلح لبشر، فلو كان ذلك للمعنى الذي يروي عن الحسن في هذا الحديث لم يقل ذلك كعب، ولكنه إنما فعل إنما قال ذلك لعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه لما كان عليه من اتباع من قبله، ثم نسخ الله عز وجل فلم يعلمه كعب، فكان على الأمر الأول وعلمه غيره فرجع إليه وترك ما تقدمه. باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام. حدثنا أبو بكر وعلي بن معبد قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في مساجدنا وفي يده سهام فليمسك بنصالها لا يعقر بها أحدا. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يتقطع الرجل المسجد وهو حامل ما أراد حمله، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفوا ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد نفسه.
اكتفي بهذا النقد عند باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام.
من صغارين سيد.
ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته.